الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى:
لا إله إلا حاصل ما تقدم في الباب السابق والحديث المتنوع أن الأنساك ثلاثة، وإذا قدم الحاج وصل إلى الميقات فإنه يختار أحد الأنساك، وذلك كما قلنا في أشهر الحج. أما قبل أشهر الحج فلا تخيير، ما هناك إلا العمرة. لكن من قدم في أشهر الحج للحج فإن أمامه ثلاث خيارات، وهي الأنساك الثلاثة، يعني فيخير إما أن يحرم بعمرة متمتعا بها فيبقى فيصل، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر وتحلل، وهذا ثم إذا كان يوم التروية أحرم بالحج، وهذه صفة التمتع. والثاني أن يلبي بالحج فقط، ونسميه مفردا، أو هو يحرم مفردا، يعني إذا قلنا أحرم بالحج مفردا أي الحج مفردا، أو مفردا يعني الحاج مفردا، أفرد الحج فهو مفرد. والثالث أن فإذا قدم مكة هذا المفرد طاف وسعى، طاف للقدوم وسعى بين الصفا والمروة، وهكذا مثله تماما من أحرم بالحج والعمرة، أحرم بالحج والعمرة، هذا الخيار الثالث. فهذا هذان الصنفان المفرد والقارن ننظر إن كان معه هدي، ساق الهدي من الميقات أو من الطريق فإنه لا يحل، يطوف ويسعى ولا يقصر، بل يبقى على نسكه ويستمر. ويوم التروية ما عنده شيء، يوم التروية ما عنده شيء، مستمر بالإحرام، هل يحتاج إلى إهلال؟
لا،
ما يحتاج، هو باقي على إحرامه على إهلاله. وإن لم يكن ساق الهدي، هذا هو محله، ما عنده هدي، أحرم بالحج مفردا، أو نقول أحرم بالحج قارنا بالحج والعمرة، فإنه الآن يندب له أن يفسخ هذا الإحرام، أن يخلع، يعدل، يترك الفسخ، يعني فسخ العقد، ما هو الفسخ كما يتوهم العام يفسخ إحرامه، ما أن يفسخ إحرامه، يفسخ إحرامك يعني يخلع الإزار والرداء ويلبس ثوب، هذا الفسخ عند العامة، يفهمون الفسخ فسخ إحرامه، فسخ إحرامه يعني خلع الإزار والرداء ولبس ثوب، لكن هنا لا، فسخ عقد، فسخ العقد، فسخ عقد الإحرام بالحج مفردا أو الإحرام بالحج والعمرة قارنا. فإما يفعل هذا قبل الطواف أو بعد الطواف كله هذا الفسخ تقدم بالأمس، هذا الفسخ ما حكمه؟ فيه المذاهب الثلاثة، قيل إنه مستحب، وقيل بل إنه واجب، وقيل إنه حرام، ثلاثة مذاهب متباينة، وأوسطها ولعله هو الصواب أن ذلك مستحب، يعني ما يجب، بل الأفضل، الأفضل المعنى المستحب أن الأفضل أن يفسخ إحرامه بالحج والعمرة أو بالحج فقط، يفسخه ويجعله عمرة فيطوف، إن لم يكن طاف يطوف يسعى ويقصر ويحل حلا تاما كما دلت على ذلك الأحاديث المستفيضة، ثم يصير متمتعا يبقى حلالا إلى يوم التروية، وفي يوم التروية يهل بالحج، فإذا قضى المناسك وعليه هدي، إذا قضى المناسك يذبح هديا في يوم النحر. إن وجد، إن أمكنه، إن قدر عليه، وإلا صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، كما في حديث ابن عمر السابق. ومن أهل العلم من يقول بل إن هذا الفسخ حتم، معنى ذلك إن كل من أحرم بالحج مفردا أو أحرم بالحج والعمرة ولم يسق هدي فإنه يتحتم عليه أن يفسخ. بل منهم من يقول هو يعني هو حال حال، ولو لم يرد على ما جاء عن ابن عباس أن من أحرم بالحج أو بالحج والعمرة إذا قدم مكة وطاف وسعى فقد حل شاء ما. والسيد أن هذا الفسح حرام لا يجوز، من أحرم بالحج مفردا أو أحرم بالحج والعمرة جميعا فلا يجوز له ترك هذا الإحرام وصرفه إلى عمرة ويتحلل منها. وتقدم ذكر الأحاديث والروايات، لكن الروايات الصحيحة الكثيرة المستفيضة المتطابقة تدل على جواز الفسخ وجوبا أو استحبابا. والذين قالوا بالمانع تمسكوا ببعض الروايات التي فيها أن تلك العمرة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها الصحابة أنها يعني خاصة بهم، فهذا الفسخ كان خاصا، والأصل عدم الخصوص، الأصل عموم الشرائع والأحكام. فمذاهب العلماء في هذا المقام متباينة من وجوب إلى تحريم. لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ومن هذا أخذ من قال بأن التمتع أفضل، يعني إذا أتيت الميقات فالأفضل أن تحرم متمتعا، وإن قدر أنك حرمت بالحج مفردا فينبغي لك إذا وصلت أن تحول تفسخ الإحرام إلى عمرة لتكون متمتعا، وإن آثرت البقاء فلا حرج إن شاء الله، لأن أوسط الأقوال أن الفسخ مستحب، هذا هو أوسط الأقوال، والله أعلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويلاحظ كما تقدم أن المفرد والحاج أعمالهما واحدة، المفرد والقارن أعمالهما واحدة تماما، إلا أن المتمتع أن القارن عليه هدي كالمتمتع، عليه هدي كالمتمتع، لأن التمتع في يعني في عرف الصحابة يشمل هذا وهذا، ولهذا يعبرون عن حجة النبي، بعضهم يعبر عن حجة النبي بالتمتع، يقول تمتع رسول الله، تمتعنا مع رسول الله كذا. وعلى هذا فالطواف الأول بالنسبة للمتمتع هو ركن العمرة، بالنسبة للمفرد والقارن هو طواف القدوم، اسمه طواف القدوم، ولا يغني عن طواف الحج. ثم السعي مشترك، يجب على المتمتع والقارن والمفرد، كل منهم يجب عليه السعي، لكن المتمتع يسعى بعد طواف العمرة انتهى ويفرغ منها ويقصر ويحج. أما القارن والمفرد فإنه السنة أن يسعى بعد طواف القدوم ويبقى محرما كما تقدم، ثم إذا قضى المناسك ورجع إلى منى فإنه لم يبقى عليه بعد رمي الجمرة إلا طواف الإفاضة لأنه قد سعى. لكن إن قدر أنه ما طاف للقدوم، ما طاف للقدوم مثل ما يفعل بعض الناس، يأتي متأخر وهو مفرد أو قارن، فيأتي متأخر ما يتسع له أن يدخل مكة ويطوف ويسعى، فيقصد إلى عرفة رأسا، يقصد إلى عرفة. الآن هذا ماذا يصنع؟ إلى قضاء المناسك الوقوف والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرة يبقى عليه يطوف للإفاضة ويسعى للحج أو للحج والعمرة إن كان قارنا. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. ثم يلاحظ أن الصحابة حسب ما تقدم صاروا فريقين، جمهورهم أكثرهم حلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، طافوا وسعوا، طافوا وسعوا وتحللوا، وفريق آخر طافوا وسعوا ولم يحلوا وهم الذين ساقوا الهدي. فلما رجعوا من عرفة ومن مزدلفة ورموا الجمرة، أما الذين لم يحلوا بل طافوا وسعوا ولم يحلوا لأنهم كانوا معهم الهدي وكانوا محرمين بالحج أو بالحج والعمرة، فهؤلاء طافوا طوافا واحدا بالبيت لأن السعي قد سعوا، ما عليهم سعي آخر، ليس عليهم سعي آخر لأنهم قد سعوا، طافوا القدوم وسعوا. أما الذين حلوا فإنهم لما رجعوا إلى مكة طافوا بالصفا والمروة طوافا ثانيا، سعيهم الأول للعمرة وسعيهم الثاني للحج، هذا هو الراجح في هذا المقام. ومن أهل العلم من يقول إن المتمتع أيضا ليس عليه إلا سعي واحد، ولكن المتدبر للأدلة يدرك أن المتمتع يسعى مرة أخرى، سعيه الأول بعد طواف العمرة للعمرة، ثم يسعى مرة أخرى بعد طواف الإفاضة للحج. وهذا ما قرره ورجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في منسكه فراجعه. نعم.
أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له.
الله أكبر. الإحرام نية الدخول في النسك، وسمي الدخول في النسك إحرام لأن من دخل في أحد الأنساك تحرم عليه أشياء لم تكن حراما عليه من قبل، وهي ما يسميه الفقهاء محظورات الإحرام، كما تسمى تكبيرة التكبيرة الأولى في الصلاة تكبيرة الإحرام، لأنه يرحمك الله لأنه إذا كبر للصلاة حرمت عليه أشياء تحرم عليه. يحرم عليه الكلام، نعم يحرم عليه الكلام، يحرم عليه كل ما يفسد الصلاة، كل ما يفسد الصلاة فإنه يحرم عليه. فلذلك تسمى تكبيرة الإحرام. تسمية التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام اصطلاح فقهي، اصطلاح فقهي. فكذلك الدخول في النسك هو الإحرام، سمى إحرام لأنه دخول، دخول فيما يوجب تحريما. إذن من دخل في النسك ولبى خلاص أصبح محرم، تحرم عليه أشياء وتباح له أشياء، لكن المباحات يعني معناها إنها باقية على الإباحة على الأصل. المباحات الأمور المباحة للمحرم باقية على الأصل، ليس معنى ذلك إنها كانت حرام ثم صارت مباح، لا باقية على الأصل، لكن تبقى المحرمات وهي محظورات الإحرام. ويذكرها العلماء إنها تسعة مأخوذة من الأدلة، وهذه بالنسبة منها ما يتعلق باللباس، منها ما يتعلق بالشعر والحلق، ومنها ما يتعلق، ومنها تحريم قتل الصيد، ومنها محرمات سيأتي ذكرها. نعم.
باب ما يجتنبه من اللباس.
هذا الباب.
نعم.
والأول أبواب.
أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له.
نعم. هنا باب. نعم.
ما يجتنبه من اللباس.
من اللباس. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر، وذكر معناه. وفي رواية وفي رواية للدارقطني أن رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب،
ماذا يترك
المحرم من الثياب. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
رواية ما يلبس يعني ماذا يلبس. إذن السؤال عن إيش؟ عن ما يباح للمحرم أن يلبسه، وهذا هو يعني هذه هي الرواية المشهورة، أن السؤال عن ماذا، عن ما يلبسه، ما يلبس يعني ما الذي يلبسه المحرم. فجاء السؤال يعني غير مطابق، فجاء الجواب غير مطابق للسؤال، لأن لكنه يتضمن جواب السؤال وزيادة. فلما قيل النبي ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا، فبين الممنوعات من اللباس والسؤال عن عما يباح من اللباس. لكن ما دام إذا عرف ما لا يلبسه المحرم عرف ما يلبسه. قال العلماء إن الرسول عدل عن يعني بيان ما يلبسه المحرم إلى ما لا يلبسه، لأن ما لا يلبسه محصور بأنواع معلومة، لا يلبس القميص أو القمص أو البرانس أو الخفاف إلى آخره. أما ما يلبسه فليس يلبس ما شاء من قطن أو كتان أو صوف أو كذا أو كذا أو كذا من أنواع اللباس. أما الرواية هذه اللي في الحقيقة يعني خلاف الرواية المشهورة، ما يترك النسائي قال ما يترك المحرم من اللباس، يكون الجواب مطابق، قال لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا، فكان السؤال عما لا يلبسه فجاء الجواب كذلك. لكن الرواية الصحيحة المشهورة ما يلبس. الله. والقمص معروف، القميص هو الثوب الذي نعتاده ذو الأكمام، وفي حكمه كل ما أشبه من الملابس. والبرنس نوع من الباس لا نعرفه، لكن موصوف أنه شيء يكون له شيء أو له طرف على الرأس يغطي الجسم ويغطي الرأس، كانوا شيء واسع. والسراويل معروف، ولكن يلاحظ أن السراويل اسم مفرد ما هو جامع، السراويل ليس جامعا عند الناس، يقول ها ائتني بسراويل، إذا قلت لشخص ائتني بسراويل لا بد يأتي بكم، يأتي بعدد، لا بد يجيب عدد 3-4، لكن إذا كان يعني يعرف اللغة العربية يأتي بكم 1، وتقول لبست هذا لبست السراويل يعني 1. أما السروال لا أدري عن وجوده في اللغة العربية، لكن المشهور أن سراويل اسم مفرد، هذا سراويل. نعم السراويل. والخفاف هي ما يلبس على القدم، قال ولا الخفاف، لا يلبس المحرم الخفاف يعني وهي ما يغطي القدم ويغطي الكعبين. قال فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفي الرواية ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، رواه أحمد وأبو داود وزاد، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا.
يعلم أن النهي المتقدم مختص بالرجال، لا يلبس المحرم قمص ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، هذا الحكم مختص بالرجال بالذكر. أما المرأة فتلبس الخفاف وتلبس السراويل وتلبس القميص وتلبس الخمار على رأسها وكل هذا. لكن الذي يختص بها في في من اللباس، يعني ما تختص المرأة بالنهي عنه من اللباس هو القفازان والنقاب. القفاز اللباس المخصص لكف اليد، للكف اليد معروف قفاز، والنقاب هو ما يجعل يعني سترا للوجه مخصص مخيط على يعني على قدر الوجه، ويسمى في بعض عند بعض الناس البرقع، فالبرقع والنقاب قريبان. ونلاحظ أنه ليس فيه نهي المرأة أن تغطي وجهها، بل فيه نهي عن لبس النقاب. يقول ابن تيمية: إن وجه المرأة في الإحرام كبدن الرجل في الإحرام. بدن الرجل ليس مأمورا بتغطية بدنه، مأمور بأن لا يغطيه بهذه الأشياء، قميص أو سراويل أو برانس. نعم. بعد.
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. رواه أحمد ومسلم.
أعد.
نعم. وعن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. رواه أحمد ومسلم.
يلاحظ في هذا الحديث وفي حديث سيأتي عن ابن عباس أن من أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لبس الخفين ولم يأمر بقطعهما كما في حديث ابن عمر. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي خطب بعرفة وقال هذا المعنى، أن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما. لذلك اختلف العلماء، فمنهم من قال إن حديث ابن عباس وفي معناه حديث جابر هذا إنه ناسخ لحديث ابن عمر، ومنهم من جمع بينهما وقال إن حديث ابن عباس وجابر مقيدان بما في حديث ابن عمر، فليس للمحرم ولو لم يجد نعلين ليس له أن يلبس الخفين إلا بشرط قطعهما، يقطعهما بحيث يكونان أسفل من الكعبين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. حديث ابن عمر فيه التقييد بالقطع، وحديث جابر وابن عباس فيهما الإذن مطلقا بدون شرط القطع. فقال بعض العلماء إن حديث جابر وابن عباس ناسخ، ومنهم من جمع بينهما بحمل حديث ابن عباس وجابر على حديث ابن عمر من باب حمل المطلق على المقيد كما هو مقرر في الأصول. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. وفي رواية عن عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسهما، ومن لم يجد أن أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسهما، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما.
أما وجد خفين فليلبسهما هذا ظاهر، لكن من لم يجد إزارا ووجد سراويل
فليلبسها.
عندكم ايش؟ فليلبسه.
فليلبسها.
فليلبسها يعني كأن هذا يقتضي أن تكون أن يكون السراويل مؤنث، هذا محتمل. نعم.
من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما. قلت ولم يقل ليقطعهما، قال لا. رواه أحمد. وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر.
وهذا
نعم. وهذا بظاهره.
بظاهره نعم.
ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين، لأنه قاله بعرفات في وقت الحاجة، وحديث ابن عمر كان في المدينة كما سبق في رواية أحمد والدارقطني. وعن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن سالم
في هذا أن المرأة ليست منهية في الحج منهية عن ستر وجهها، بل تستر وجهها إذا احتاجت إلى ذلك كما إذا مر بها الرجال، إنما هي منهية عن لباس النقاب عن ستره بشيء مخصص، كما ينهى الرجل عن ستر بدنه بأشياء مخصصة من قميص وسراويل وبرنس. نعم.
وعن سالم أن عبد الله يعني ابن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة.
كان
يقطع الخفين للمرأة المحرمة.
عجيب.
ثم حدثته حديث صفية بنت حديث صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. رواه أبو داود.
نعم. باب يعني رخص في الخفين مطلقا ولا يشترط للمرأة القطع، يعني بالاتفاق. نعم.
باب ما يصنع من أحرم في قميص.
لا إله إلا الله قدر الله وما شاء فعل. ماذا يصنع من أحرم بقميص؟ يعني كان عليه قميص ولبى ودخل في النساء، ماذا يصنع؟ يخلعه ويلبس اللباس المناسب، يلبس الإزار ويلبس الرداء، هذا هو. والظاهر من الدليل لهذه المسألة حديث صاحب الجبة الذي أحرم وعليه الجبة، الجبة مثل الكوت، فأمر النبي أن يخلعها. طيب القميص هذا الآن إذا أراد الإنسان أن يخلعه وهو محرم أحرم عليه قميص، والآن يجب عليه أن يخلع، كيف يخلع؟ إذا خلعه من جهة رأسه فإنه سيغطي رأسه، مشكلة. ولهذا قال بعض الناس عليه يشق خلع حتى يخرج منه، لكن الصواب أنه يخلعه ولو غطى رأسه تغطية عارضة غير مقصودة يخلع خلع عادي، لا حرج عليه في ذلك، لأن المقصود هو يعني اجتناب المحظور، اجتناب هذا المحظور وهو اللباس المنهي عنه. نعم.
عن يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ
كيف
نعم.
كيف نعم. نعم. تقول
نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي فسري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات،
وأما أما الطيب
أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك. متفق عليه. وفي رواية
الذي يظهر والله أعلم من القول ثم اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، يعني من حيث ما يجتنبه المحرم. أما الأفعال فتختلف. من ليس بين الحج والعمرة اشتراك في الأفعال إلا في الطواف والسعي والتقصير والحرق، ولكن المشترك بين الحج والعمرة اشتراكا تاما هي المحظورات. فيحرم على المحرم بحج أو بعمرة كل المحظورات، لبس ما ينهى عنه المحرم وحرق الشعر، شعر الرأس والطيب وقطر الصيد، وكذلك النساء. نعم.
وفي رواية لهم: وهو متضمخ بالخلوق. وفي رواية لأبي داود فقال:
الخلوق طيب لكن لا يكون له لون، وهو من طيب النساء. نعم.
وفي رواية لأبي داود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك. فخلعها من رأسه. وظاهره أن
لاحظ خلعها من رأسه، يعني ما راح يخلعها، هذا يدل على أنه لا يضر أن يخلعها من جهة رأسه. نعم.
وظاهره أن اللبس جهلا لا يوجب الفدية، وقد احتج به من منع استدامة الطيب، وإنما وجهه أنه أمره بغسله لكونه لكراهة التزعفر للرجل، لا لكونه محرما متطيبا.
إيش هو؟
نعم. وإنما وجهه أنه أمره بغسله لكونه لكراهة التزعفر للرجل، لا لكونه محرما متطيبا.
هل في من فقه
هذا
المصنف؟
نعم. في كلام
المجد.
نعم. باب تظلل المحرم من الحر أو غيره، والنهي عن تغطية الرأس.
لا إله إلا الله. نعم.
عن أم الحصين قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وفي رواية: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس. رواهما أحمد ومسلم.
هذا يستدل به العلماء على جواز الاستظلال. يجوز للمحرم أن يستظل بثوب بمثل الشمسية. قال وله أن يغطي رأسه، يعني المحظور أن يغطي رأسه بملاصق، أما يغطي بشيء مرتفع يتظلل به فلا بأس. أما التظلل بالشجرة والخيمة فهو جائز بالاتفاق. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
الشاهد منه قوله: ولا تخمروا رأسه، هذه دلالة أن المحرم لا يخمر رأسه، لا يغطي رأسه، فلا، لأن الرسول نهى هذا الرجل أن يغطى رأسه أو يخمر رأسه، وعلل ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة.
الله المستعان. تقلد بالسيف
للحاجة.
نعم.
عن البراء رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. نعم، حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب.
هذا طرف من قصة صلح الحديبية، وأنه لما صدعوا المشركون وأراد الله بالمسلمين خيرا، خرج لهم وفد من المشركين وتفاهموا وتفاوضوا واتفقوا على الصلح، وكان من بنود الصلح أن يرجعوا في هذا العام ويقدموا بعمرة في العام القادم، ومن الشروط أنه لا يدخل مكة بسلاح، لا يدخلها عندما يدخلها في العام القادم، لا يدخلها إلا والسيف بالقراب، لا يدخل بسيوف مسلولة، لا يدخلها إلا والسيف بالقراب. آية الحديث.
عن البراء رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة،
يعني إيش؟ يعني عمرة الحديبية. نعم.
فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل،
هذه عمرة الحديبية، صده المشركون وأبوا على النبي أن يدخل. نعم.
فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا،
حتى قاضاهم يعني صالحهم واتفق معهم على أن يعود ويأتي من العام القادم بعمره. نعم. وألا يدخل مكة، نعم، إلا والسيوف بالقراب. نعم. وقاضاهم
حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب،
إلا في القراب، يعني في أوعيتها، الجراب نسميه احنا إيش؟ جراب السيف. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل.
قاضاهم يعني صالحهم واتفق معهم، وكان في عقد الصلح أن يرجع هذا العام. نعم. يعتمر من العام القابل. نعم.
وقاضهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم إلا ما أحبوا،
ولا يقيم إلا ما أحبوا، ولا يقيم في مكة إلا بقدر ما يرضى به أولئك. نعم.
فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. رواهما أحمد والبخاري، وهو دليل على أن المحصر بينحر هديه حيث أحصر.
نعم.
انتهى. باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته.
إلى هنا يا أخي، كفى هذا بعد مرة. فكرة شرح الباب الأول بس، الباب الأول ما يلبس، خلينا نشوف تعليقه، شوف كاني وكلها مسائل، أقول يسير ما فيها كثير إشكالات. نعم.
نعم.
حديث ابن عمر. نعم. برواياته.
نعم.
وحديث ابن عباس وحديث جابر، كل المجموعة دي. نعم.
قال النووي: قال العلماء في الجواب: هذا الجواب من بديع الكلام.
بدأ كذا؟
نعم.
بدأ.
نعم.
ها؟
نعم. قوله ما يلبس المحرم قال لا يلبس إلى آخره. قال النووي قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام لأن ما لا
هذا الجواب
هذا الجواب من بديع الكلام لأن ما
لا من بديع الكلام إيه هذا من البديع يعني من أنواع البديع الأسلوب الحكيم يسمونه.
لأن ما لا يلبس منحصر لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به. أما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه. قال البيضاوي سئل عما يلبس فأجاب بما ليس يلبس ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز إنما عدل عن الجواب لأنه أخصر وفيه إشارة إلى أن حق السؤال أن يكون عما لا يلبس عن أن يكون عما لا يلبس لأن الحكم العارض في الإحرام المحتاج إلى بيانه إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم بالاستصحاب وكان اللائق السؤال عما لا يلبس. وقال غيره وهذا يشبه الأسلوب الحكيم ويقرب منه قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم الآية فعدل عن جنس المنفق وهو المسؤول عنه إلى جنس المنفق عليه لأنه الأهم. قال ابن دقيق العيد يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل به المقصود. قال ابن دقيق العيد يستفاد منه أن المعتبر في الجواب ما يحصل به المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا يشترط المطابقة انتهى. وهذا كله مبني على الرواية التي فيها السؤال عن اللبس. أما على رواية الدارقطني المذكورة فليس من الأسلوب الحكيم.
يعني رواية ما يترك في قصة الرجل الذي نادى والرسول يخطب ما يترك المحرم
من الثياب
يكون الجواب مطابق. أما على رواية يقول كما على الرواية
وهذا كله مبني على الرواية التي فيها السؤال عن اللبس. أما على رواية الدارقطني المذكورة فليس من الأسلوب الحكيم وقد رواها كذلك ابن عوانة قال في الفتح وهي شاذة وأخرجه أحمد وأبو عوانة وابن حبان في صحيحيهما بلفظ أن رجلا قال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب. وأخرجه أيضا أحمد بلفظ ما يترك وقد أجمعوا على أن هذا مختص بالرجل فلا تلحق به المرأة. قال ابن المنذر أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ذلك وإنما تشترك مع الرجل في منع الثوب الذي مسه الزعفران أو الورص وسيأتي الكلام على ذلك. قوله لا يلبس بالرفع على الخبر الذي في معنى النهي وروي بالجزم على النهي. قال عياض أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم وقد نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط وبالعمائم والبرانس على غيره وبالخفاف على كل ساتر. قوله ولا ثوبا مسه ورص ولا زعفران الورص بفتح الواو وسكون الراء بعدها مهملة نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به. قال ابن العربي ليس الورص من الطيب ولكنه نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملايمة الشم فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب على المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب. وظاهر قوله مسه تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولكنه لا بد عند الجمهور من أن يكون للمصبوغ رائحة فإن ذهبت جاز لبسه خلافا لمالك. قوله إلا أن لا يجد النعلين في لفظ للبخاري زيادة حسنة بها يرتبط ذكر النعلين بما قبلهما وهي وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وفيه دليل على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين وهو قول الجمهور. وعن بعض الشافعية جوازه والمراد بالوجدان القدرة على التحصيل. قوله فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم وقد تقدم الخلاف في ذلك. وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين وعن الحنفية تجب وتعقب بأنها لو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقت الحاجة وتأخير البيان عنه لا يجوز. واستدل به على أن القطع شرط لجواز لبس الخفين خلافا للمشهور عن أحمد، فإنه أجاز لبسهما من غير قطع لإطول. نعم، فإنه أجاز. واستدل به على أن القطع شرط لجواز لبس الخفين.
القطع نعم، أن من لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين لكن بشرط قطعهما. نعم.
واستدل به على أن القطع شرط لجواز لبس الخفين خلافا للمشهور عن أحمد، فإنه أجاز لبسهما من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس الآتي. وأجاب عنه الجمهور بأن حمل المطلق على المقيد واجب وهو من القائلين به، وقد تقدم التنبيه على هذا في باب ما يصنع من أراد الإحرام، ويأتي تمام الكلام عليه في شرح حديث ابن عباس ثم حديث ابن عمر. قوله لا تنتقب المرأة، نقل البيهقي عن الحاكم عن أبي علي الحافظ أن قوله لا تنتقب من قول ابن عمر أدرج في الخبر، وقال صاحب الإمام هذا يحتاج إلى دليل. وقد حكى ابن المنذر الخلاف هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه، وقد رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة. والانتقاب لبس غطاء للوجه فيه نعم، والانتقاب لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما. وقال في الفتح النقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر. قوله ولا تلبس القفازين بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي ما تلبسه المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة الشيء كغزل ونحوه، وهو لليد كالخف للرجل.
نعم. أحسنت.
قوله وما مس الورس إلى آخره، تقدم الكلام عليه في نعم.
يا الله آمنت بالله ورسوله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل فسخ الإحرام سنة أم واجب؟
فسخ
الإحرام نعم،
قلنا ذكرت المذاهب والراجح أنه سنة نعم، مستحب، هذا هو الأظهر إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفردا، وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة، فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة؟
يقول جئت مع جماعة
نعم لمكة وهم يريدون الذهاب إلى المدينة
وهم أحرم بيش هو
مفرد.
إذا كنت لتعتبر افسخ الإحرام، حول إحرامك هنا في البداية إلى عمرة وافرغ من عمرتك وارجع. وإذا رجعت إلى المدينة وجئت مقبلا للحج أحلم بالحج من ذو الحليفة، يعني افسخ العمرة من الآن، ما ترجع هناك وأنت على إحرامك بالحج. أمامك فرصة، أنت وصلت إلى مكة، فإن قدر أنك أن هذا الفكر يعني ما وصلتم إلى مكة فاذهب معهم وفيها والأمر في يدك، يعني ممكن تحول إحرامك إلى عمرة وتمضي مع إخوانك إلى مكة بعمرة وأنت معتمرا، يعني تحول إحرامك بالحج إلى عمرة بالنية وأنت على حالك. فإذا قدمت مكة تطوف وتسعى وتقصر. أما إذا كنتم قد وصلتم إلى مكة وتريد أن تخرج معهم فطف وسعى وقصر واخرج مع الجماعة إلى المدينة، ثم إذا أقبلتم تحرمون بالحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو السبب في أن أهل مكة ليس لهم من أنواع الحج إلا الإفراد؟
والله إيش؟
ما هو السبب في أن أهل مكة ليس لهم من أنواع الحج
إلا لهم من أنواع الحج
إلا الإفراد؟
لا إله، هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، لكن الظاهر حتى أصلا هذا هو الواقع من عمل المسلمين في مكة، إنما يحرمون بالحج، ما عندهم العمرة، يحتاجون إلى الخروج إلى ميقات، ولم يكن من عملهم الخروج. ابن تيمية يقول: ما خرج إلى من أهل مكة ليحرم إلا عائشة، ما كان هذا معمولا به أنهم يخرجون ليحرموا، فأهل مكة يحرمون بالحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه تمتعا فأتى بالعمرة ثم تحلل منها، فماذا عليه؟
عليه الحج فقط، وفي يوم التروية يحرم بالحج. نعم.
انتهى.